بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. فلو لم يكن هم خير من وطأ الحصى مزايا، لما كان الزمان بهم أزرا، ففرقهم في الأرض حتى قبورهم، فبعض ببغداد وبعض بسامر وبعض بطوس والبقيع، وبعضهم حوى شرفا وادي الغري له قبرا، وفي طيبة طاغى وأسباطه ثووا، وعف الشقى قبرا لبضعته الزغرى. ودع عنك ذكر الطف، إن حديثه وأحال فؤادي عند تذكاره جمرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني، البارحة مرت بينا مناسبة مهمة جدا، أنا البارحة ما تكلمت فيها، وهي مناسبة هدم مرقد الإمامين الزكيين، الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الحسن العسكري عليهم السلام. إضافة إلى ذلك مرقد السيدة نرجس ومرقد السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليهم أجمعين. الكلام حول هذه القضية طويل جدا، ولكن دعوني أقول هكذا. إخواني، سبب اهتمامنا بهذه المراقد الشريفة هو سبب القرآن قبل أن يكون شيئا آخر. يعني أنا شفت مرجع من كبار مراجع الشيعة، وهو يلقب بالمرجع الأكبر، وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه. الشيخ جعفر كاشف الغطاء، صاحب كشف الغطاء، يلقب بالمرجع الأكبر في النجف الأشرف. الشيخ جعفر كاشف الغطاء في موسوعته الفقهية كشف الغطاء يقول: مراقد آل البيت مشاعر إلهية، مو مساجد. ما أدري الإخوة يعرفون قيمة هذه الكلمة أو لا. يقول: مراقد آل البيت مشاعر إلهية. تدرون إخواني، المشاعر الإلهية أشد حرمة من المساجد وأعظم حرمة من المساجد. يعني بعبارة ثانية خلي أوضح المقصود، المساجد لها أحكام خاصة بها، هذه الأحكام تدل على حرمة المساجد. تصور كلكم يعرفون هذه الأحكام، لكن يبقى أكو مستثنيات بالنسبة للمساجد، أما في المشاعر فلا مستثنيات. يعني مثلا، وهذه مسألة فقهية، مسجد من المساجد أصبح عائقا أمام طريق المسلمين، مثلا مسجد بمرور الزمان أصبح عائقا لطريق المسلمين، يرجع إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي مع الأسف البعض يتصور القاضي، مو القاضي إخواني، الحاكم الشرعي يعني المرجع، لما نقول الحاكم الشرعي يعني زعيم الحوزة. يرجع إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي من صلاحياته أن يقولهم هذا المسجد إذا صار عائق في طريق المسلمين شيلوه ونقلوه إلى مكان آخر، يجوز ذلك شرعا. بالتفتين شلون؟ شوفوا له مكان آخر وفتحوا طريق المسلمين حتى الناس ما يتأذون. هاي مثلا مسألة شرعية ثانية. مثلا إذا المسجد فقد عوالمه بمرور الزمان، ما تجري عليه أحكام المسجدية؟ يعني شنو؟ يعني أضرب لك الآن مثال، هذا مسجد الكوفة اللي كلكم زائري، مسجد الكوفة بحدود الرئيسية لعله يصل إلى زيد بن علي، إذا الإخوة واصلين إلى زيد بن علي توقعوا سعة مسجد الكوفة جد كبير. ولهذا عندنا في الروايات إذا ظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يرجعه إلى حالته الأولى، بحيث يكون له 1000 باب أو 1000,000 باب. 1000,000 باب يعني 1,000,000 باب. توقعوا جد كبير هذا المسجد اللي 1,000,000 باب يصير له، يرجع المساحة الأصلية. شفت بعض المحققين يقول مساحة مسجد الكوفة الأصلية زيد ابن علي، وين يعني شكبرة. الآن لما تروح أنت إلى الكوفة تجد هذا الشيء، تجد مسجدا صغيرا جيد. وأكثر هاي المناطق اللي توصل مسجد الكوفة إلى زيد ابن علي من جهة واحدة من الجهات الآن أصبحت أحياء سكنية الناس تسكنها. زين سؤال، إذا تسكنها الناس حرمة المسجد وين؟ طهارة المسجد؟ لا لا، علماءنا يقولون، فقهانا يقولون، إذا بمرور الزمان اندثرت علامات المسجد بحيث راه بعد ما يقال هنا مسجد، أحكام المسجدية هم ترتفع. ملتفتي لي ولا؟ وعلامات مسجد الكوفة القديمة الأصلية الآن ما موجودة، اندثرت، ولهذا ماكو مسجد الآن. جيد، ولهذا الأحكام أيضا ترتفع. وهكذا في مجالات أخرى أكو مستثنيات بالنسبة للمساجد، ولكن بالنسبة للمشاعر الإلهية هذه المستثنيات كلها مرفوعة. فحتى وإن أصبح المشعر الإلهي عائقا في طريق المسلمين في يوم من الأيام، مو من حق أي أحد أن شنو؟ أن يرفعه، ولا يندثر وإن اندثرت معالمه، ولا 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 ولا. هاي المستثنيات كلها مشهودة. ليش؟ لأن حرمة المشاعر الإلهية أعظم من حرمة المساجد. المشعر الإلهي مثل شنو؟ مثل المزدلفة، المزدلفة اللي هي المشعر الحرام، مثل منى إخواني، منى مشعر إلهي، وهكذا بقية المشاعر. شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه هكذا يقول، شيخ جعفر كاشف الغطاء يقول: مراقد آل البيت عليهم السلام مشاعر إلهية، يعني حرمتها أعظم من حرمة المساجد. ولهذا هذه المشاعر الإلهية يجب أن تحفظ، أن تكرم، أن ترفع. هاي الآية أنا كل يوم أكررها لأهميتها، في بيوت أذن الله أن ترفع. طبعا مع شديد الأسف أكو مجموعة قليلة من المسلمين هكذا تقرأ الآية، في بيوت أذن الله أن تهدم مو ترفع. الله يقول ترفع، هؤلاء فهموا من الآية أن تهدم مع الأسف، ولهذا عمدوا إلى هذه المشاعر الإلهية فهدموها، سواء كان في المدينة المنورة، في البقيع، بقيع الغرقد، أو في حرم الإمامين العسكريين، وإذا أمكنتهم الفرصة حتى كربلاء كما هدمت كربلاء. يعني حرم الحسين عليه السلام فقط في زمن المتوكل هدم 4 مرات، فقط في زمن المتوكل هدم القبر الشريف 4 مرات وبني. زين قبل المتوكل في زمن هارون أيضا هدم القبر الشريف، البعض يقول لعله حتى في زمن المنصور الدوانيق هدم القبر الشريف، في زمن هارون هدم القبر الشريف، في زمن المتوكل 4 مرات هدم القبر الشريف، في سنة 1200 وكذا هجرية أيضا هجم التكفيريون على كربلاء في 18 ذي الحجة، وكان الشيعة قد ذهبوا إلى زيارة النجف باعتبار يوم الغدير، وأيضا هدم القبر وأحرق شباك الحسين عليه السلام، وصنعوا من الصندوق اللي على قبر الحسين القهوة، وسرقوا ممتلكات سيد الشهداء سلام الله عليه من قبل التكفيريين أيضا، يعني قبل أكثر من 200 سنة تقريبا أيضا هدم. فهموا من بيوت أذن الله أن ترفع أن تهدم، ولهذا هدموها مع الأسف، وقبور البقيع إلى الآن مهدومة. الله يقول ترفع هذه البيوت، هذه مشاعر إلهية المفروض ترفع وتحترم وتكرم وتقدر وتبنى وتوسع، ويحترمها الناس ويصلون لله تبارك وتعالى عندها، يتقربون إلى الله تبارك وتعالى من خلالها. ما أفهم أنا هؤلاء كيف يفكرون، والله لا أعرف. يعتبرون هذه المراقد وكل شيء تخليه واسطة بينك وبين الله يعتبرونه شركا، مع أن القرآن الكريم يقول عدم جعل واسطة مجعولة من قبل الله هو الشرك، مو العكس. يعني أنا أسألكم الآن، ألفت نظركم إلى قضية عقائدية مهمة إخواني، تفتوني. الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وعلمه الأسماء، الله تبارك وتعالى أمر بالملائكة أن تسجد شنو؟ لآدم. يعني شنو؟ يعني جعل الملائكة واسطة بينه، أو جعل آدم واسطة بينه وبين الملائكة، هذا معنى. اللي قبل الواسطة هم الملائكة، ولهذا قبل الله توحيدهم. اللي ما قبل بنظام الواسطة هو إبليس. إبليس كان يقول له إلهي أنا ما أريد واسطة بيني وبينك، أنا أريد مباشرة إليك، ليش تخلي مخلوق بيني وبينك؟ الآن هكذا يقول هؤلاء اللي هدموا مرقد الإمامين العسكريين، يقولون نحن ما نريد واسطة، مباشرة إلى الله. هو إبليس أول من قال ذلك. أما الملائكة قبلوا بالواسطة اللي هو آدم فسجدوا لآدم كما يقول القرآن الكريم. ولهذا أقول عدم جعل واسطة مجعولة من قبل الله تبارك وتعالى هو الكفر والشرك، مو العكس. ولهذا البعض لما يطلب منا أن ندافع عن أنفسنا خطأ، هو المفروض يدافع عن نفسه. إحنا أخذنا طريق الملائكة، جعلنا بيننا وبين الله واسطة. أما الغير ما خلى واسطة بينه وبين الله، مجعولة من قبل الله، فهو اللي عليه أن يدافع عن نفسه، قال لا ما يحتاج واسطة، قبض الله، هكذا قال إبليس. أما الملائكة جعلوا واسطة. أنا أسألكم، أولاد يعقوب عليه السلام لما تابوا إلى الله تبارك وتعالى، أولاد يعقوب تابوا إلى الله، كيف تابوا؟ هاي سؤال، شلون تابوا أولاد يعقوب؟ جاءوا إلى أبيهم وقالوا له، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا كما في سورة يوسف، إنا كنا خاطئين. عجيب. هو سؤال، ليش ما راحوا قبل لله كما يقول الآن التكفيري أنه قبل لله؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، يعني جعلوا أباهم واسطة بينهم وبين الله. زين بالمقابل يعقوب عليه السلام ما طردهم، ما قالهم أنتم كفرة أنتم مشركون اذهبوا إلى، قال سوف أستغفر لكم ربي. هسه ليش سوف؟ يعني يعقوب هم ما استغفر لهم بصورة مباشرة، قال لهم سوف أستغفر لكم ربي. أهل البيت عليهم السلام يقولون أجلهم إلى ليلة الجمعة. يعني إخواني هم جعلوا يعقوب واسطة، ويعقوب جعل ليلة الجمعة شنو؟ واسطة. زين كيف الواسطة شرك وكفر إلى آخره؟ أنا والله ما أعرف. أكو آية في سورة آل عمران، عجيب شنو من آية، أنا دائما أسميها آية مرعبة، والله مرعبة. هاي الآية تقول الله تبارك وتعالى لما خلق الأنبياء في عالم الميثاق، إخواني انتبهوا لي، أختصر المجلس حتى أدري بالشمس تؤذيكم، ولهذا أختصر المجلس. الله تبارك وتعالى في عالم الميثاق جمع الملائكة، أو جمع الذين اصطفاهم للنبوة قبل أن يعطيهم النبوة، اصطفاهم للنبوة لقابليات فيهم. الله عرض عليهم صفقة، دول اللي الله اصطفاهم عرض عليهم صفقة، قالهم أعطيكم نبوة وحكمة في مقابل ذلك تعطوني أمرين، أعطيكم أمرين في مقابل أمرين. الآن أنا صورة الآية وضحتها لكم، تبقى الآية الآن لما أقراها من بعد ما وضحت صورتها راح تكون واضحة عندكم، حتى شبابنا يعرفون احنا ليش نهتم بهذه المراقد، مو اعتباطا، هذه مشاعر إلهية، مشعر رباني، مشعر إلهي، وحرمته أعظم من حرمة المسجد، مسألة مو اعتباطا. هؤلاء واسطتنا إلى الله، الله جعلهم واسطة لنا، كما جعل آدم واسطة للملائكة، هؤلاء أعظم من آدم عليهم السلام. الله اصطفى ناس للنبوة من آدم إلى عيسى، عرض عليهم أمرين، قالهم أنتوا اصطفيتكم للنبوة، أعطيكم نبوة وحكمة، بالمقابل تعطوني أمرين، عقد صفقة، أمرين في مقابل أمرين. الآن خلوني أقرأ لكم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، شوفوا النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أعطيكم نبوة وحكمة، في المقابل تعطوني أمرين، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وهو محمد صلى الله عليه وآله لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أنبياء من آدم العيسى، الله ما أعطاهم الكتاب والحكمة، النبوة والحكمة، قالهم إلا تعطوني أمرين. الأمر الأول أن تكونوا على دين محمد صلى الله عليه وآله، والأمر الثاني تنصرون محمدا صلى الله عليه وآله. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، نقبل بهاي الصفقة. قال فاشهدوا. عجيب. زين، هنا يحق لي أن أقول كلمة مهمة إخواني، كلش مهمة. الله تبارك وتعالى ما أعطى النبوة للأنبياء من آدم إلى عيسى بن مريم إلا بوساطة النبي صلى الله عليه وآله، فكيف يعطي ما هو أقل من النبوة من حيث الفيوضات الإلهية لعباده من غير واسطة، وهو ما أعطى النبوة للأنبياء إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا وآل النبي، هاي الآية مرتبطة بالنبي وآل النبي. هسه تقول لي شلون وآل النبي؟ أقول لك شلون. لتؤمنن به واضحة، الأنبياء يؤمنون بالنبي يعني يكونون على دين رسول الله، واضحة جيد. ولتنصرنه، والأنبياء ما كانوا في زمن النبي حتى ينصروا، ينصرونه من خلال الإمام المهدي عجل الله تعالى ورجل الشريف. نعم، باعتبار أن عيسى بن مريم عليه السلام وزيرا من وزراء الإمام المهدي ويصلي خلف الإمام المهدي. إلياس اللي القرآن يقول رفعناه مكانا عليا، أيضا وزير من وزراء الإمام المهدي. إدريس اللي القرآن يقول رفعناه مكانا عليا، أيضا وزير من وزراء الإمام المهدي. الخضر أيضا وزير من وزراء الإمام المهدي، وغير ذلك. فينصرونه من خلال الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الآية مرتبطة بالنبي وآل النبي. ما أعطيت النبوة وهي أعظم الفيوضات الإلهية للأنبياء إلا بوساطة النبي وآله. جيد، فكيف تعطى فيوضات مهما بلغت من الفضل والشأن فهي دون فيوضات النبوة من غير واسطة؟ أنا أسألكم، والنبوة ما أعطيت إلا بوساطة هؤلاء. ولهذا المسألة حساسة بالنسبة لنا، مسألة مهمة، مراقد آل البيت عليهم السلام، وساطة آل البيت عليهم السلام. إخواني خلوني أقرأ لكم آية أخرى حتى نوعي شبابنا، نثقف شبابنا، حتى لا يصورون اهتمامنا بآل البيت اعتباطا. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني المسلمين اللي يظلمون أنفسهم بالذنوب، يذنبون، الإنسان لما يذنب يظلم نفسه. ولهذا عندنا المستحبات، إنسان إذا أكمل صلاته يسبح تسبيح الزهراء، بعدين يقول لا إله إلا الله مرة واحدة بعد تسبيح الزهراء، بعدين يقول ثلاث مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، ثم يسجد ويقول ثلاثا يا ربي ظلمت نفسي فاغفر لي، ظلمت نفسي بالذنوب يعني فاغفر لي. التفتوني، القرآن يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم يعني بالذنوب، جاءوك يعني منه يا محمد، يعني يا رسول الله. زين، سؤال، لما لم يقل القرآن جاءوني كما يقول الآن التكفير، يعني يأتون إلى الله؟ ليش القرآن يقول جاءوك؟ ناس مذنبين يردون يتوبون، القرآن يقول يجون للنبي صلى الله عليه وآله. ها، لأن الأنبياء ما أعطوا النبوة إلا بواسطة النبي. شلون أبدا كون واسطة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ولم يقل جاءوني فاستغفروا الله بين قوسيا أي عندك، وهذا ما يفعله الشيعة. أنا عندي ذنوب، عندي آثام، عندي خطايا، أجل موسى بن جعفر، لأن القرآن يقول جاءوك، أجل موسى بن جعفر وأستغفر الله تحت قبة موسى بن جعفر، هذا اللي الله يقوله. أنا أفعل ما يقوله القرآن الكريم لا أكثر ولا أقل. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هكذا يقول القرآن الكريم. إنسان مذنب يريد يتوب، يجل النبي يستغفر الله يم النبي، النبي يستغفر له الله يغفر له، هو ليش ما يروح قبل الله مثل ما الآن التكفير يقول؟ لا ما يصير، أكو واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، وهذا ما نفعله نحن. إخواني نحن نعتقد النبي وآل أحياء. القرآن في آيتين، آية في سورة البقرة وآية أخرى في سورة آل عمران. الآية الأولى تقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وأنتم لا تشعرون، شهداء أحياء. أكو آية ثانية تقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآيات. هاي آيتين. الآية الأولى تقول لا تقولوا للشهيد ميت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وأنتم لا تشعرون. الآية الثانية مو فقط تقول ولا تقولوا، لا لا، تقول ولا تحسبن الذين قتلوا، يعني حتى لا تفكرون بأذهانكم أن الشهيد شنو ميت. ولهذا بعد يجي الإنسان ويقول لي هذه الآية في حياة النبي فقط، لا لا، النبي حي يرزق، إذا هو الشهيد حي فكيف النبي اللي هو أعظم من الشهيد وشهيد هو نفس الوقت، فكيف الإمام اللي هو شهيد سلام الله عليه، موسى بن جعفر شهيد، محمد الجواد شهيد. ولهذا القرآن يقول ولا تقولوا، القرآن يقول ولا تحسبن. ولهذا أنا أريد أن أطبق هذه الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أجل موسى بن جعفر أستغفر الله، موسى بن جعفر يشفع لي عند الله، الله يغفر لي، أطلع من الحرم الشريف وقد غفر لي الله كل ذنوبي ورحمني ورضي علي ببركة الإمام باب الحوائج صلوات الله وسلامه عليه. هذه فلسفة اهتمامنا بآل البيت، واسطتنا إلى الله تبارك وتعالى. بعدها سيجيني واحد هاي الآيات كلها ما يفهمها ويقول لي أنت مشرك وأنت تعبد قبر وأنت كيف 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 يسوي لي؟ أنا عندي فلسفة في الموضوع، أنا عندي آيات قرآنية مرتبطة بالموضوع، أنا عندي قضايا خطيرة هذه الأمور. القرآن طالما ركز عليها ألح عليها. إخواني أحبابي أعزائي، الإمام الهادي صاحب مناسبة هدم المرقدين الشريفين، الإمام الهادي في زيارة الجامعة الكبيرة، إذا الآن عندكم وقت من بعد المجلس اقروها الجامعة الكبيرة. الإمام الهادي يقول في فقرة من فقراتها من أراد الله بدأ بكم، هذا صار لنا ساعة نسولف به من خلال القرآن الكريم. الإمام يلخصها الإمام الهادي يقول من أراد الله، لا شوف العبارة، بدأ بكم. تريد الله أول ما تبدي منا. ولو أنهم ظلموا أنفسهم أول شيء شنو جاءوك، أول شيء يجون للمعصوم. من أراد الله بدأ بكم، هذا ابتداء. ومن وحده قبل عنكم، هذا استمرارا. ومن قصده توجه بكم، هذا انتهاء. فبكم ابتداء وبكم استمرارا وبكم انتهاء حتى أصل إلى الله، لأنكم تعرفون الله أما غيركم لا يعرف الله. وبما أنكم تعرفون الله فتوصلوننا إلى الله، غيركم ما يعرف الله. وعلي يقول فاقد الشيء شنو لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أكثر من هذا أشوف أتعبكم إذا أتكلم مع الشمس اللي تضرب وجوهكم، لكن إن شاء الله هذا كله غفران ذنوب جاه محمد وآل محمد ورضى الإمام موسى بن جعفر علينا وعليكم إن شاء الله. حس صحيح هدم مرقد الإمامين العسكريين عظيم، ولكن مما يهون الخطب أن المرقد الشريف بني وهو الآن في حالة بناء، وإن شاء الله نكحل نواظرنا في يوم من الأيام بالقبة الذهبية في سامراء من جديد وبالمنائر الذهبية من جديد. ولكن المأساة العظمى هي مأساة البقيع. اليوم بالليل ليلة شهادة الإمام زين العباد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أقول أحبابي الرزية الكبرى هي رزية أئمة البقيع الأربعة صلوات الله عليهم أجمعين. هؤلاء الأئمة العظام اللي أربع أئمة معصومين تمر على قبورهم بتلك الحالة المؤلمة، بتلك الحالة التي تقطع القلوب. ولهذا مصيبة الإمام زين العابدين الإمام المسموم صاحب القبر المهدوم الإمام المظلوم مصيبة عظمى. هذا الإمام الذي رأى من المآسي ما لا تقوى على احتمالها الجبال الرواسي. نعم والله، ويكفي أنه شاهد كربلاء الحسين، هذا كافي لو مو كافي. الإمام زين العابدين عليه السلام لما أرادوا أخذ العائلة من كربلاء قام يصعد النساء والأطفال هو والسيدة الطاهرة المظلومة زينب صلوات الله وسلامه عليها، حتى أن زينب كلمت عمر بن سعد قالت له عمر هاي زبانيتك وخرهم خلينا نصعد بنات رسول الله، العلويات ما يقدرن يصعدن على النياق وأنتم تنظرون إليهن، قل لجماعتك خيديرون عيونهم عن العلويات، أريد أصعد بنات رسول الله وكذني عرض النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا الخبيث عمر بن سعد أبعد رجال عن العلويات، زينب وزين العابدين قاموا يصعدون بنات الرسالة صلى الله عليه وآله. مولانا الكريم بعدين بقيت زينب والإمام زين العابدين، وهنا الحيرة وهنا المأساة. زينب تقول للزين العابدين أنا أركبك يا ابن رسول الله، قالها عم أفرض أنت ركبتيني على الناقة، من الذي يركبك يا عم زينب؟ أنا أركبك على الناقة. قالت لها إذا أركبتني على الناقة من الذي يركبك يا ابن رسول الله؟ وصارت حيرة. الشاعر يقول قال لها وهو يلقف بالأنفاس ركب انتي وخليني ويا غناس، عم خلي بني أمية يركبوني بالسياط بالضروب أنا رجل. قال لها وهو يلقف بالأنفاس ركب انتي وخليني ويا غناس، عاد هنا هضمت زينة والله ويا غلنا يا ازدارت عينه وصاحت يا عباس. يا الله يا باب الحوائج، ذكر قمر العشيرة وهو باب الحوائج في حرم موسى بن جعفر، باب الحوائج محمد الجواد باب المراد. يا الله ارحمنا يا رب. دارت عينه وصاحت يا عباس يا عباس ما انت اللي جبتني اخويا، والله جبتني وبيدك يا خويا ركبتني. أبا الفضل خويا طول الدرب ما فارقتني وجنك رحت عني وعفتني خويا بعدك بني مية ولتني. يا الله يا بدك عد يا خويا وشوف متني مسياط زجر الور متني. بعدين مروا بالنساء على مصارع القتلى يا أبا عبد الله يقولون تحير الحادي بأمر النساء فكل واحدة قلت لي يا حادي مر بي على قتيلي. يا الله وزين العابدين يرى هذا المنظر المؤلم. أول امرأة صاحت يا ليلى ومعلي الأكبر صاحت يا جمال بالله عليك تاجي يا بتاجي لابني علي حلو المحاجي وديني أريد أشبع بواج. أخذها بكت عنده يقولون مشى الضعن خطوات
وإذا بصوت امرأة ثانية صاحت يا جمال بالله عليك وني يا نجل مردحاج جاسم ابني مغربة اللي مدللة عبني أنا ردت علي في آتي ابني أخذها بكت عنده قال هالنسوان تأخرنا نريد نوصل للكوفة كفا مش نضع عن خطوات وإذا بصوت امرأة مختنقة بعبرتها صاحت يا جمال لبني يرد ودع وأنا اردج من أغرى وارضع الله الله هاي الرباب يا بورضع يا مغب نبزي ويد حجاي رعا أخذها قال خلص بعد تأخرنا نسوان كفا مش ضع عن خطوات وإذا بصوت أم المصائب والأحزان صاحت يا حاد الضعن عباس مردي أي يا أبا مربيق مربيق أنا مالي قلب أمشي وخليه أخي وجبيلي وعذبي علي أخذها قلهن بعد ما نوقف يم أي واحد خلاص وقت ما ضل عندنا وإذا بصوت يا حيادي يا حادي الضعن قل لي وين تردون وعلى جثة أبويا ما تمرون هاي سكينة سكينة أخذها إلى جسد أبيها الحسين وقعت على جسده جروها من جسد أبي عبد الله صاحت بويا برضاك يا رغم عليك أنا يجرني الشمر من بين ديك بويا أنا الأسرى يا أخ ودير العين ليك ودرب حميتك ما تخليك بويا لتشن معذور يا الحز وريدك إلهي وسيدي ومولاي سألك وأدعوك وأقسم عليك بمحمد وآله صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله اشف مرضانا يا الله البسهم ثوب الصحة والعافية يا كريم يا رحمن يا رحيم يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنغار بمحمد وآله الأطهار يا الله المؤسسون تقبل أعمالهم ووصل مجلسهم إلى إمام زمانهم اكتبوا في صحائف أعمالهم إلى أمواتهم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.